إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، هذه الليلة التي نستقبلها قد تكون آخر ليلة وقد لا تكون، فيرى الهلال. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. آخر ليلة من رمضان، رمضان الذي مضى وانقضى كأنه يوم من الأيام وليس كأنه شهر. هذه الليلة الأخيرة إن قدر الله هي ليلة يغفل مع الأسف الشديد عنها كثير من المسلمين، وينشغل عنها عدد كبير من المسلمين. أما الانشغال فيغلب على كثير من الناس الكسل والإقبال على الدنيا في آخر الشهر، وكثير منهم ينشغل بشراء مستلزمات العيد، وبعضهم حتى لا يصلي ولا ركعة واحدة في هذه الليلة. وهذه الليلة أيها الإخوة، ليلة الثلاثين من رمضان، قد تكون هي ليلة القدر. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، كما في حديث معاوية وهو حديث صحيح، قال: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. بعض الناس بعد ليلة 27 كأن رمضان قد انتهى. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها، يعني ليلة القدر، في العشر الأواخر، في تسع تبقين أو سبع تبقين أو خمس تبقين أو ثلاث تبقين أو آخر ليلة. إلى كل مقصر وإلى كل والغ في المخالفات حتى في شهر رمضان، إلى من أحيا ليالي رمضان بما لا يحبه الله ولا يرضاه، أمامك فرصة، أمام هؤلاء فرصة، وقد تكون الأخيرة، إنها آخر ليلة من رمضان، وربما لا تكون، فينتهي الشهر. والله تبارك وتعالى إذا أحسن العبد في آخر المقام فإن الله عز وجل يتجاوز عنه. الكفار، وليس بعد الكفر ذنب، قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أيها الإخوة الكرام، جاء في حديث عظيم يغفل عنه كثير من الناس، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم يعطهن أمة كانت قبلهم. وذكر عليه الصلاة والسلام خلوف فم الصائم، واستغفار الملائكة حتى يفطروا، وتصفيد مردة الشياطين، وتزيين الجنة في كل يوم للصائمين، وفي الأخير قال عليه الصلاة والسلام، وهي الخصلة الخامسة، قال: ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. في آخر ليلة من رمضان يغفر. فقالوا: يا رسول الله، هي ليلة القدر؟ قال: لا، يعني ليس مقصودي هذا، وممكن أن تكون ليلة القدر. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن العامل إنما يوفى أجره عند انقضاء عمله. فانتبه يا أخي المسلم، لا يراك الله في هذه الليلة إلا فيما تحب أن يراك سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ما أجدر أن ينظر أحدنا في آخر هذا الشهر، أن ينظر في تجربته مع القرآن. هذا الشهر وشهر القرآن، كيف كانت تجربتنا معه؟ هل بالفعل نحن نحب كلام الله؟ ما مدى تعلق قلوبنا به، سواء كان ذلك بتلاوته أو بسماعه في الصلاة؟ بعض الناس إذا صلى تسليمة واحدة شعر بالمشقة وخرج مباشرة عند الفضائيات لينظر إلى مسلسلات وإلى كلام فارغ. هذا يدل على ماذا؟ هو مسلم والتراويح ليست واجبة، لكن على ما يدل هذا؟ احكم يا أخي المسلم على نفسك اليوم، وأعطي لنفسك الدرجة التي تستحقها. عثمان بن عفان أمير المؤمنين، الخليفة الراشد ذو النورين رضي الله عنه، اسمع ماذا يقول. يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. تأمل يا أخي في هذا. يقول: المشكلة في القلوب، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وصدق رضي الله عنه، وصدق ذلك بفعله عليه رضوان الله. فما مات عثمان رضي الله عنه حتى تخرق مصحفه من كثرة ما يقرأ ويتلو من كلام الله. ولما رثاه حسان رضي الله عنه قال: ضحوا بأشمط، عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ووصفته زوجته رضي الله عنها فقالت: فوالله لقد كان يحيي الليل بالقرآن في ركعة. أيها الإخوة، المشكلة في القلوب. الله عز وجل يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وفي القرآن يقول الله تعالى: إن هو إلا ذكر، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من، لينذر من كان حيا. المقصود أيها الإخوة حياة القلوب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا من لا يتلذذ بالقرآن وأنت قد مررت بتجربة، ابحث عن علاج لقلبك. أنت مريض، لا توهم نفسك غير ذلك، عندك مرض، سارع بعلاج نفسك. يا من يأنس ويطرب للغناء والأناشيد حتى التي تسمى الإسلامية، راجع قلبك. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إن السكر بالأصوات المطربة قد يصير من جنس السكر بالأشربة، فيصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويمنع قلوبهم حلاوة القرآن وفهم معانيه واتباعه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أشدها من حسرة، وما أعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه. أيها الإخوة الكرام، ومما يجدر التذكير به ما يتعلق بالزكاة، وقد تحدثت عن ذلك في بعض الخطب، فيه تساهل كبير جدا في إخراج الزكاة. اتقوا الله يا عباد الله. يا أخي المسلم، اختم شهر رمضان ببراءة ذمتك، أبرئ ذمتك من الزكاة، إنها ركن من أركان الإسلام. إن كنت قد تساهلت أو تغافلت أو قصرت أو أملى عليك شيطانك بعض الحيل لتتهرب من الزكاة أو من بعضها، فها هي الفرصة اليوم أمامك لتتوب ولتبرئ ذمتك في آخر الشهر. ما زلت حيا، لا تزال حيا. والله لو مات الإنسان ربما لا يذكره ورثته ولا بريال واحد. والله بعض الناس ربما يموت وهو يملك الملايين، وهو بخيل في الإنفاق، وبخيل على نفسه، وبخيل على أولاده وعلى ذويه، فيموت فربما لا يدعون له ولا يقدمون له ريالا واحدا، بل إنهم في الحقيقة ينتظرون هلاكه وموته. اتق الله يا عبد الله، أنت اليوم حي ترزق وتفكر وتملك القرار، وربما تملك أموالا لا تحصيها ولا تريد أن تحصيها حتى لا تخرج الزكاة كما يحدث عند بعض الناس. أدرك نفسك قبل خروج الروح. إذا خرجت الروح انقطع الأمل، وانقطع العمل. عباد الله، ومما نذكر به ما يتعلق بزكاة الفطر التي شرعها الله سبحانه وتعالى في ختام شهر رمضان. هذه الزكاة شرعها الله تطهيرا للصائم من اللغو والرفث والنقص الذي يعتري الصيام، وهي تطيب لخاطر المحتاجين وسد لحاجتهم في آخر الشهر وقبل العيد، وهي واجبة على كل مسلم صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى بإجماع العلماء، ولا تجب على الحمل ولكن استحب ذلك بعض العلماء، وهي واجبة على كل من كان عنده زيادة عن قوته وقوت من يعول ليلة العيد ويوم العيد. مقدارها صاع، وهو ما يقارب كيلوين وربع تقريبا، والأحوط إخراجها طعاما من قوت أهل البلد، وبعض العلماء يرى جواز إخراجها مالا، لكن الأحسن أنها شعيرة تخرج طعاما، وهو الأفضل وخروجا من خلاف العلماء. وقتها يبدأ من غروب شمس اليوم 27، فمن ليلة 28 حتى صلاة العيد هذا كله وقت لإخراجها. أما وقت الوجوب متى تجب؟ فهو غروب شمس ليلة العيد. هذا باختصار أحكام زكاة الفطر. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يختم لنا ولكم بخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، نحن مقبلون على العيد، والعيد من شعائر الإسلام، وهو أمر من الدين، وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا آدابًا في هذا العيد. فمن ذلك أيها الإخوة أن يغتسل الإنسان قبل صلاة العيد، وقد ذكر النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد. ومن السنة ألا يخرج الإنسان إلى صلاة العيد، عيد الفطر، حتى يأكل تمرات وترا في بيته، يأكل 3 تمرات أو حتى تمرة واحدة أو 5 قبل أن يخرج، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب والسنن الإكثار من التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. من غروب الشمس عند طائفة من العلماء، إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان يشرع التكبير، وبعض العلماء يرى أنه يشرع قبل صلاة العيد، إذا خرج الإنسان إلى المصلى يكبر، والأمر في ذلك واسع، والله تعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من السنة أيها الإخوة أن يلبس الإنسان أحسن الملابس لديه، فقد جاء في صحيح ابن خزيمة عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. وجاء عند البيهقي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. والمرأة أيها الإخوة، نذكر، يجب علينا تذكير نسائنا وأهلينا، المرأة تترك الزينة إذا خرجت إلى المصلى. بعض النساء تتزين أحسن ما يكون وتخرج إلى المصلى، هذا خطأ، وهذه عادة خاطئة، وينبغي تنبيه النساء، لأن بعض النساء ليس لها هدف سيء، لكن هذه عادات يجب أن تتغير وفق شرع الله تبارك وتعالى. المرأة تتزين فقط إذا أرادت أن تقابل من يجوز لها أن تبدي زينتها عنده. وكذلك الطيب، المرأة إذا خرجت إلى المصلى لا تتطيب، ينبه النساء على ذلك، وهو أمر أيها الإخوة جد خطير. قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تعظيم وترهيب من قضية تطيب النساء إذا خرجن من البيت. ومن آداب العيد التهنئة والدعاء بالقبول، وقد فعل ذلك السلف الصالح. ومن آدابه أن الإنسان إذا خرج إلى المصلى يرجع من طريق آخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا كانت الصلاة في المساجد يشرع لمن جاء أن يصلي ركعتين تحية المسجد ولو كان وقت نهي على الصحيح. أيها الإخوة الكرام، صلاة العيد يشرع الخروج لها من الرجال والنساء لقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، حتى الحائض وهي لا يجب عليها الصلاة تخرج إلى المصلى مع الناس وتعتزل الصلاة، قالت: ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. انظروا أيها الإخوة إلى أهمية صلاة العيد. والعواتق جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، يعني التي لم تتزوج بعد. مع الأسف الشديد بعض المسلمين هداهم الله ينامون يوم العيد، ينامون عن صلاة الفجر وينامون عن صلاة العيد، بئس ما صنعوا، والله يا أخوة بئس ما صنعوا. وهذه ليست علامة خير في آخر الشهر، هذا حرمان. كيف يهنأ المسلم بالنوم وهبات الله وعطاياه يقتسمها الناس في المساجد والمصليات؟ ما هذا الحرمان؟ أيها الإخوة اسمعوا هذا الحديث. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض. تصور هذا الموقف، الملائكة لا نراهم بأعيننا. إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض فيقفون على أفواه السكك فينادون بصوت يسمعه من خلق الله إلا الجن والإنس، يقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا أن يوفى أجره. فيقول الله: إني أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي، ارجعوا مغفورا لكم. هذا الحديث فيه فضيلة عظيمة لمن يخرجون إلى الصلاة، صلاة العيد، وبعض الناس يحرم نفسه من هذه الفضائل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالقبول والرضوان والعتق من النيران. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر والنفاق وأهلهما. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم في سوريا وفي فلسطين وفي بورما، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم طاغوت الشام وجنوده وأعوانه، اللهم مزق ملكه وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم أكثروا في الأرض الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب عاجلا غير آجل، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.